الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب فضل الصوم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف من صائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. توقفنا في هذا الحديث عند قول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وعرفنا أن هذه أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع وما في معناه من تعمد إخراج المني. فهذه أصول المفطرات، وعرفنا في الدرس الماضي أن ما دخل عن طريق الحلق يعد من المفطرات مطلقا، سواء كان مغذيا أو لم يكن، وسواء دخل عن طريق الفم إلى الحلق أو عن طريق الأنف إلى الحلق، فالمعنى واحد. ولهذا في حديث صبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. وهذا يدل على أن دخول الماء عن طريق الأنف إلى الحلق يعد من مفطرات كدخوله عن طريق الفم، فما دخل إلى الحلق فإنه يعد من مفطرات، سواء دخل عن طريق الفم أو الأنف، وسواء كان مغذيا أو لم يكن. فإذا شرب المريض دواء فإنه يفطر بذلك، بل لو تحسى سما فإنه يفطر بذلك. فالداخل عن طريق الحلق لا يشترط أن يكون مغذيا، لأن الله سبحانه وتعالى منع الصائم من الأكل والشرب، والأكل والشرب يدخل فيه ما كان مغذيا وما لم يكن كذلك. وأما إذا دخل شيء إلى بدن الإنسان من غير طريق الحلق، فهنا ننظر إلى مسألة التغذية وعدم التغذية، فما كان مغذيا فهو من المفطرات، وما لم يكن مغذيا فليس من المفطرات. فهذا أصح ما يقال في هذه المسألة. وبناء على ذلك عرفنا في الدرس الماضي أن الإبر المغذية تعد من المفطرات لقيامها مقام الأكل والشرب، ولدخولها في عموم هذا الحديث: يترك طعامه وشرابه، فإن من استعمل غذاءه عن طريق هذه الإبر وكان استعماله في أثناء صومه فإنه لم يدع طعامه وشرابه. وهكذا مداوات الجائفة والمأمومة لا يعد ذلك من المفطرات، وهي مسألة تنازع فيها العلماء، والأظهر أنها لا تعد من المفطرات لأنها لا تدخل في مسمى الأكل والشرب ولا فيها معنى الأكل والشرب. والجائفة هي الطعنة الواصلة إلى جوف، أي إلى شيء مجوف، والمأمومة الواصلة إلى أم الرأس، أي إلى تجويفه. وهكذا استعمال الكحل في في نهار رمضان لا يعد من المفطرات، وهكذا استعمال قطر العين. وفي الكحل نزاع بين العلماء، والأظهر أنه لا يعد من المفطرات، إذ لو كان من المفطرات لجاءت السنة ببيان ذلك، وما زال الناس يكتحلون منذ الأزمان القديمة من قبل الإسلام، وفي أثناء الإسلام أي في مبدأه وإلى هذه الأزمان. فلو كان الكحل من المفطرات لكان من الأمور الخفية التي يحتاج إلى دليل في بيانها، ولبينها الله عز وجل في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. وكل هذا لم يأتي به دليل صحيح، ولأن استعمال الكحل في العين لا يعد أكلا ولا شربا لغة ولا عرفا، ولا يعد الكحل غذاء يتغذى منه البدن حتى يقال أنه يقوم مقام الأكل والشرب. وشبيه بذلك قطر العين، فإن استعمالها في العين لا يعد أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب لعدم حصول التغذية للبدن بهذه القطر. فإن قال قائل قد يستعمل الشخص الكحل ويجد طعمه في حلقه، وهكذا قد يستعمل قطر العين ويجد طعمها في حلقه، فالجواب أن هذا شيء يسير مما يعفى عنه للحاجة، أعني أن الشخص يحتاج إلى أن يكحل عينه ويحتاج إلى أن يضع القطر في عينه، وما دخل إلى الحلق من ذلك فهو شيء يسير يعفى عنه لعدم تعمد إدخاله، ولأنه لا يدخل دائما، وإنما هذا يحصل قد يحصل هذا في بعض الأوقات، فهذا مما يعفى عنه. والداخل هو شيء يسير، فإن الشخص إذا وضع قطرة في عينه هي قطرة واحدة أكثرها يخرج من العين، وبعض تلك القطرة هو الشيء اليسير تقوم العين بامتصاصه، وأقل القليل ربما يدخل إلى الحلق، فهذا شيء يسير جدا، أيسر من المتبقي في الفم من أثر المضمضة. فإن المتوضأ إذا تمضمض في وضوئه وأخرج الماء من فمه فيبقى شيء من الماء قد اختلط مع لعابه، وهذا الشيء اليسير يدخل إلى جوفه وهو معفو عنه، والداخل إلى الجوف من أثر المضمضة أكثر من الداخل إلى الجوف يعني إلى الحلق من بقايا قطرة العين. فمثل هذا الشيء اليسير مما يعفى عنه والحاجة داعية إلى ذلك، أعني إلى استعمال الكحل والقطر في العين، ولأن ذلك لا يدخل دائما إلى الحلق وإنما قد يحصل في بعض الأوقات، فمثل هذا مما يعفى عنه. وهكذا ما يتعلق ببخاخ الربو، فإن الداخل اليسير إن دخل إلى الجوف فهو مما يعفى عنه، وهو أقل من الداخل، أو هو أقل مما يدخل إلى الجوف من أثر المضمضة، فإن بخاخ الربو فيه سائل يسير، وبعضهم ذكر أنه بمقدار 10 ملي لـ200 ضخة، 10 ملي لـ200 ضخة، أي أن الضخة الواحدة فيها نصف قطرة، الضخة الواحدة فيها نصف قطرة، وهذا شيء يسير. وهذا السائل اليسير أكثره يصل إلى الرئة، وقد يبقى شيء يسير تافه يعلق بالحلق ويدخل فيه، فهذا أيضا مما يعفى عنه لقلته وللحاجة إلى استعماله. وإذا كان قد رخص في أثر المضمضة وهو أشد من ذلك من أجل حاجة الوضوء، فالترخيص لمن به الربو أولى، فإن حاجته إلى ذلك من الحاجة الماسة الشديدة، فالظاهر أن ذلك مما يعفى عنه ولا يشدد في مثل هذه الأمور. والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا ما يتعلق بحبات الأزمة القلبية، وهي الحبة التي توضع تحت اللسان وتقوم الشعيرات الدموية بامتصاصها، فإن ذلك لا يعد من المفطرات إذا لم يقم الصائم بابتلاع شيء منها. فإذا وضعها تحت لسانه ولم يبتلع شيئا منها حتى قامت الشعيرات بامتصاصها، فإن ذلك لا يضره، باعتبار أن المفطرات ما دخلت إلى الحلق وما بعد ذلك، وأما ما لا يدخل إلى الحلق فإنه لا يعد من المفطرات، والحاجة داعية إلى ذلك، ولا يدخل هذا في مسمى الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا ولا هو بمعنى الأكل والشرب، فإن هذه الحبوب لا يحصل بها تغذية البدن. وهكذا ما يستعمله أمراض السكر من إبر الأنسولين فإنها لا تعد من المفطرات، لأن ليست بأكل ولا بشرب ولا هي بمعنى الأكل والشرب، فإنه لا يرد بها تغذية البدن، فلا يستغني الإنسان بها عن أكله وشربه ولا يمكن أن يعيش عليها من غير أكل أو شرب، فهي ليست بأكل ولا شرب، فلا تدخل عن طريق الحلق وليس فيها معنى الأكل والشرب، فليس فيها تغذية البدن. وهكذا الأكسجين الذي يستعمله المرضى إن استعملوا ذلك في أثناء الصيام فإنه لا يعد من المفطرات، لأن الأكسجين هواء يدخل إلى الرئة، فليس بأكل ولا بشرب ولا هو بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل الإفطار باستنشاق الهواء. وأما الدخان فإنه يعد من المفطرات، وقد تكلم على ذلك كثير من أهل العلم، فإن الدخان ليس عبارة عن هواء، ليس هو الهواء الذي يتنفسه الشخص، وإنما فيه أمر زائد على ذلك، فإذا استنشقه الصائم فإنه يفطر بذلك، وأعني باستنشاقه أن يستنشق الدخان عن طريق السجائر أو ما أشبه السجائر من آلات التدخين، وهكذا إذا جاء إلى كثافة الدخان في المتصاعد من المبخرة وقام باستنشاق ذلك متعمدا فإنه يعد من المفطرات. وكما عرفنا ما دخل عن طريق الفم أو الأنف إلى الحلق فلا يشترط أن يكون مغذيا، فإن الدخان ليس بغذاء فلا يشترط في الداخل أن يكون مغذيا، بل لو تحسى سما وابتلعه أفطر بذلك، أو أكل حصاة أو ترابا فإنه يفطر بذلك لدخول ذلك في مسمى الأكل أو الشرب. وهكذا ما يتعلق بالغسيل الكلوي فإنه يعد من المفطرات، لأن الدم إذا أخرج من البدن ثم أدخل مرة أخرى فهذا إدخال لغذاء البدن، فإن الدم هو غذاء البدن، فهو إدخال له بعد انفصاله فينفصل عن طريق الجهاز ثم يرجع إلى البدن، فرجوع إلى البدن يعد من المفطرات. وإذا أضيفت شيء من المواد إلى الدم فإن كانت هذه المواد مغذية أيضا ففيها أيضا زيادة بيان وإيضاح أن ذلك من جملة المفطرات، وإن لم تكن من قبيل التغذية فيكون الإفطار حاصل بإعادة الدم إلى البدن بعد انفصاله عنه. وفيه أيضا معنى الحجامة، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل، أعني فيما يتعلق بالحجامة. قال نعم، في هذا الحديث يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته. ذكر الله عز وجل أن الصائم يترك شهوته، وليس المراد بذلك أنه يترك جميع الشهوات، فإن للصائم أن يشم الروائح الطيبة كرائحة العطر، وهذه شهوة ولا يمنع من ذلك، وله أن ينظر إلى المناظر الطبيعية كالنظر إلى الأشجار والأنهار، وهذه شهوة في نظره ولا تعد من المفطرات، وله أن يستمع إلى الكلام الحسن الذي لا محذور فيه، وهذا مما تشهيه أذنه ويدخل في الشهوات، ولا يفطر بذلك. إذا المراد بقول الله عز وجل وشهوته نوع من أنواع الشهوة، فيدخل في ذلك الجماع، ويدخل في ذلك تعمد إخراج المني، فيدخل في ذلك الجماع ولو بغير إنزال، ويدخل بذلك الإنزال متعمدا ولو بغير جماع. فالمراد بقوله وشهوته أشد الشهوات، وهي شهوة الجماع وإخراج المني. وفي حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال رأيتم إن وضع في حرام كان عليه وزر، فهكذا إذا وضع في حلال كان له أجر. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام أو أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على تسمية الجماع شهوة، أيأتي أحدنا شهوته؟ وهذا حين قالهم النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، والمراد بذلك الجماع. وجاء في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيح ذكر الجماع بدل الشهوة، يترك طعامه وشرابه وشهوته. إذن إذا جامع من غير إنزال فإنه يفطر بذلك، وهذا إذا أولج ولو بمقدار الحشفة، أي غيب ولو بمقدار الحشفة، وإن لم يحصل منه إنزال فإنه يعد مفطرا بذلك. وسواء أولج هذا المقدار بحائل من وراء حائل أو لا، فالحكم في ذلك مستوي فيعد مفطرا. وإذا تعمد إنزال المني من غير جماع، وسواء كان بمباشرة أو بتقبيل أو باستمناء أو بمداومة النظر، فإنه يعد من المفطرين، فإنه لم يترك شهوته بل قضاها. وهنا قال رب العالمين سبحانه يترك طعامه وشرابه وشهوته، فهذا لم يترك شهوته بل قضى شهوته. ومن قال من علماء الظاهرية كابن حزم وغيره أن إخراج المني من غير جماع متعمدا لا يعد من المفطرات، فهو من القول الشاذ، ولا يبعد أن يقال إن ابن حزم قد خالف الإجماع فيما ذهب إليه. وهكذا من تابع على ذلك لا يبعد أن يقال أنهم قد خالفوا الإجماع بمثل هذا القول، فإن هذا القول لا يعلم عمن مضى من أهل العلم، بل هم متتابعون وكلمتهم متفقة على أن من تعمد إخراج المني بمباشرة أو السمنة أنه يعد من المفطرين. وهذا الحديث يدل على ذلك، قال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته، والجماع إنما يراد لغيره، والشهوة الحقيقية هي شهوة إخراج المني، هذه الشهوة الحقيقية، والجماع إنما هو وسيلة ويراد لغيره. كيف يقال الجماع نعم من المفطرات ثم يقال وخروج المني لا يعد من المفطرات؟ هذا القول في غاية البعد، فإخراج المني هو أحق ما يوصف بالشهوة في قول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهكذا مما يدل على ذلك أن إخراج الشهوة من قبيل الاستفراغ الذي يضعف البدن، والاستفراغ الذي يضعف البدن يعد من المفطرات كتعمد إخراج القيء. فالقياس يدل على أن تعمد إخراج المني من المفطرات، كما أن هذا الحديث يدل على ذلك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإذا أخرج منيه فلا يقال أنه ترك شهوته من أجل الله عز وجل. وكيف ترك شهوته وقد أخرجها وقضى حاجته من شهوته؟ فهذا القول في غاية البعد. قال يترك طعامه وشرابه وشهوته، وهذا إذا كان اختياريا، وأما إذا خرجت الشهوة من غير اختياره كخروجها في أثناء نومه فإن هذا لا يضر ولا يعد من المفطرين، وإنما يفطر الشخص بفعله الاختياري إذا أخرج المني باختياره فهذا الذي يفطر، وأما إذا خرج بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك. قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفيه أن العبد إنما يثاب وينال الفضائل إذا أخلص لله عز وجل في عمله وفي فعله، والترك داخل في مسمى الفعل. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالتروك المذكورة في هذا الحديث هي داخل في مسمى الفعل، فيثاب العبد على تروكه إذا كانت من أجل الله عز وجل. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. نتم الحديث بشهادة الله عز وجل في درس قادم.